نور أهل الإيمان
الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران أن أصدق في كل القول فأحوث.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي واصبر كما صبر الكرام فإنها محن تزول اليوم تكشف في غدي وإذا أتتك مصيبة تشقى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد حدثني أبي. أسعد أن أكون مع أبي وشيخي فضيلة الدكتور جمال المركبي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي بارك الله فيك، وأنت تتحدث عن هذه المنح التي تتحول بعد المحن، وذكرتنا بقصة سليمان بن وهب أبو أيوب. نريد أولا أن نعيش مع قصة هذا الرجل ومع قصة ولد الوزير وولد سليمان.
صحيح، يعني هذه قصة من عجائب الدهر.
سبحان الله،
لأن الوزير الظالم هذا اللي هو محمد بن عبد الملك الزيات الذي يعني كان يتفنن في إيذاء معارضين، هو تعرض في آخر عمره لمحنة كأن الله انتقم منه بما فعله. وكان هذا الرجل يقول أنا لا أحب الرحمة، الرحمة ضعف وخور،
نعوذ بالله.
فحبسوه في أتون، يعني حبسوه في زنزانة ترتفع فيها درجة الحرارة إلى درجة الشاي، فكان يصرخ ويقول ارحموني، فيقولون له أنت قلت الرحمة خور وضعف. هذا الوزير في 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 مسألة أو في قصتي هذا مع أبي أيوب اللي هو سليمان بن وهب، كان يخرجه أحيانا من حبسه ليجلس في حاشيته يتندر عليه ويستهزئ به،
لا حول ولا قوة،
ويسخر به. وكان سليمان قد جاءته بشارة من بيته عن طريق أخيه أنه قد رزق بولد،
نعم،
فسمى عبيد الله،
عبيد الله،
عبيد الله بن سليمان،
نعم.
في هذا التوقيت حمل للوزير محمد بن عبد الملك الزيات ولدا صغيرا، صبيا صغيرا، يقال أنه مولود حديثا،
نعم.
فجعل الخدم والحشم والحاشية يحملون الولد إلى أبيه ويحتفون بالولد احتفاء شديدا، فنزل الدمع من عين أبي أيوب،
نعم.
فقال له لماذا دمعت عيناك؟ قال تذكرت ولدي الذي ولد وأنا في الحبس. فاستهزأ به وقال أتظن أنه يكون في يوم من الأيام وزيرا أو أميرا أو ذا شأ؟ يقول فأبو أيوب فسكت ولم أرد، ولكن قلت في نفسي عسى أن يكون وزيرا ويأتيه ابنك هذا بمظلمة، ووالله لأوصين ولدي إن حقق الله له هذا ألا يظلمه كما فعل هذا معي، وإنما يرد إلي حقه.
الله أكبر.
وبالفعل قدر الله تبارك وتعالى أن يكون عبيد الله ابن سليمان من أشهر الوزراء في خلافة بني العباس.
بسم الله ما شاء الله.
ويأتي الولد الذي كان يحتفي به محمد بن عبد الملك الزيات يأتي بمظلمة إلى الوزير، وقد جلس للمظالم، فدخل إليه بمظلمة هذه، فقام إليه وأكرمه وقال له أبشر إنا سنزيل عنك هذه المظلمة. وكانت المظلمة تتعلق بضيعة من الضياع، وبالفعل أزال عنه المظلمة. ولما خرج جعل يبتسم، فقالوا له لما تبتسم؟ قال ذكرت وصية أبي لي حينما قال لي يا بني، وأنا كنت في هذا المشهد استشعرت الذل والمحنة، فقلت فيما بيني وبين نفسي لا أستبعد على ربي أن يرفع ولدي وأن يأتي ولده بمظلمة، فإن أتاك يا ولدي فأكرمه، لأن الكريم لا يرد باللؤم وإنما بالكرم. العجيب أن هذا الولد ابن محمد ابن عبد الملك الزيات بسبب هذه النعمة من الوزير التصق بالوزير جدا، وصار يكتب له الرسائل، صار كاتب الوزير،
كاتبه
فكان من شدة حبه للوزير يقول، يكتب من فلان عبد الوزير، فيقول له يا أخي أنت عبد الله وأبوك وزير سابق، ويقول له والله أنا يعني أنا لا أملك إلا أن يعني أجلك وأقدرك. هذا يعطينا معنى مهم جدا، الله سبحانه وتعالى يرفع ويخفض، يرفع أقواما ويخفض آخرين. الدنيا ليست ملكا لأحد، والحقيقة أن الدنيا حتى الرفعة فيها والمنزلة فيها ليست هي العطية الحقيقية، لأن بعض أهل الدنيا تنسيهم الدنيا بزخرفها أنهم سيخرجون منها، وإذا خرجوا زالت عنهم كل مظاهر الملك. أين الملوك السابقين؟ أين رؤساء الدول؟ أين قواد الجيوش؟ أين هتلر وموسوليني؟ أين الذين سادوا الدنيا على مدى التاريخ؟ كلهم صاروا في القبور ترابا، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله الصالح، ولا يبقى لنا في الدنيا إلا حسن سيرته. فإن كان حسن السيرة أثنينا عليه وترضينا عليه، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يصيبه حتى من لعنات الناس وزم الناس ما الله به عليم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا سيدنا إبراهيم في دعاء قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني من يأتي بعدي يذكرني بالخير. وإبراهيم الخليل، اليهود اليوم يذكرونه بالخير، والنصارى اليوم يذكرونه بالخير، والمسلمون اليوم يذكرونه بالخير، وكل أمة تدعيه. وقال ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما.
جزاكم خيرا. أنا أيضا أخذ من هذه القصة قصة ابن سليمان هذا الوزير الكبير، وقصة هذه الأخلاق الفضيلة التي نحن أحوج من نكون إليها في هذا الزمن وفي كل زمان، عدم اللؤم والكرم، وأيضا السيرة الحسنة الطيبة التي تبقى للإنسان في محل حياته وبعد وفاته. كيف نجعل سيرتنا حسنة وكيف نعيش؟
أنا عجبتني كلمة كتبها بعض الشباب على شبكة الانترنت في الفيسبوك، قال كتابك مفتوح وأنت تسجل فيه حسناتك أو سيئاتك، وكتاب غيرك مفتوح له أيضا، فإن سبك إنسان أو شتمك فهو يسجل في كتابه منقصته وذمه وعقوبته، فانظر بما ترد عليه. هل ترد عليه بمثله فيكتب في كتابك أيضا أنك أسأت وأخطأت، أم تكتب في كتابك ما يناسبك؟ عشان كده هنا مسألة مهمة، الذي يراعي حاله مع ذي الجلال والإكرام لا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر لربه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه
صلى الله عليه وسلم
إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه هنا لا يقوم لغضب شيء حتى ينتصر لله عز وجل. وكان في أمور القدر والقضاء والقدر يصبر صبرا عجيبا، يعني خادمه أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين
صلى الله عليه وسلم،
فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان إن لامني بعض أهله بلوموه على خطأ يقول ذروه، فلو قدر الله شيء لكان، لو قدر الشيء لكان. وهنا الاعتذار بالقدر على معاصي الآخرين، مش انني اقرهم على المعاصي، لا انا لا اقرهم، لكن احمد ربي ان ربنا عافاني منها، احمد ربي انني لم اقع في مثلها، اسأل ربي لي ولهم العافية، لان العافية هي خيرة الله لكل مبتلى. ولهذا كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أو قال وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان الصديق ينقل ويروي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، فما أوتي عبد بعد اليقين خيرا من العافية.
أسأل الله لي ولك العافية.
أمين يا رب.
ما زلنا مع هذا المعنى ضائق، ومع هذه الأخلاق الفاضلة التي نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دعنا نعيش مع هذا شيخنا، لأننا أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان. كما قلت، أمر الصفح والعفو وأمر تفويض الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى لأنه صاحب العافية، ثم أمر التعامل مع الناس بمراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا أسيء لمن يسيء إليه، ولكن أدفع بالحسن لأنني أعامل ربي.
أنا أسجل في كتابي، فأسجل في كتابي ما أحب أن أراه. مش الشاعر قال: فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيبلى ويبلى الدهر أو يبلى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، لا تنطق بلسانك غير شيء يسرك أن تراه. حتى كان بعض سلفنا يقول: لا تقل كلمة تعتذر منها غدا. يعني أنا ربما أخوض في عرض فلان في جلسة اتبحبحت فيها فاتكلمت، فإذا وصله شيء من هذا وقيل له إن جمال قد قال عنك كذا وكذا وكذا، كيف يكون حالي أمامه؟ هل سأذهب وأعتذر إليه؟ كيف يكون حالي مع ربي؟ أنا هنا يعني إن كنت في بقية خير سأعتذر إليه، بل وسأقول له: قل في ما شئت، فأنا أستحق منك العقوبة، بل أنا مع ربي كذلك، لابد أن أعود إليه وأتوب وأوب. ومن هنا كان الوقوف مع اللسان مع النفس بالمحاسبة قبل العمل وكذلك بعد العمل، لكي نتعلم كيف نحقق مراد الله منا. مراد الله منا الجنة، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا يسعى العاقل العارف العالم بالله عز وجل أن يرضي الله، فإن أغضب الناس الله في فلا أقل من أن أرضي أنا ربي فيهم، أرضي ربي فيهم. وهذا الذي دعا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل مكة يوم الفتح: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما غضب على ابن عمه وأخيه في الرضاعة أبو سفيان بن الحارث، وأبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث، أكبر أبناء عبد المطلب، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، فكان يصل الشعر إلى المدينة فيأسى رسول الله: أخويا في الرضاعة وابن عمي نسبي نسبه ينالني. فلما كان فتح مكة وجاء أبو سفيان في حالة من الذلة بين يدي النبي، يعني هيعمل فيه ايه؟ ماذا يصنع الرسول؟ اعرض عنه، اعرض عنه، فلم يلتفت اليه. الناس جت للرسول فعفى عنها، ابو سفيان جاء فالرسول اشاح بوجهه عنه، فابو سفيان كانه اخذه الخوف او الغضب، فلقي علي بن ابي طالب فقال له: يا علي، اما ترى ما فعل رسول الله؟ لقد اشاح بوجهه عني. فقال له: اذهب اليه من جهة وجهه وقل له ما قاله إخوة يوسف ليوسف، فإنه لا يحب أن يكون أحدا أحسن جوابا منه. قال: ما أقول؟ قال: قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاء أبو سفيان بن الحارث من قبل وجه النبي وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم. هذا معنى جليل، وهذا يبين العظمة، عظمة من وفقه الله تبارك وتعالى الانتصار في حد ذاته. انتوا عارفين يقول لك ايه؟ يقول لك ان الانتقام وان اصاب من اردت ان تنتقم منه فانه يصيبك انت ايضا بما يسوءك، لكن العفو خاصة عند المقدرة، فإنه يبين عظمة من عرف الله، والله من أسمائه أنه عفو العفو. ولهذا عائشة قالت: إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
أسأل رب العالمين أن يعفو عنا جميعا وأن يتداركنا برحماته وبركاته.
آمين يا رب.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
بارك الله.
أحبتي، ضاعوا أحوالكم مع ربكم، واسألوا رب العالمين سبحانه وتعالى العافية، واعملوا لها يكرمكم رب العالمين بها. إلى موعد قادم بلقاء إن قد رب العالمين بين البقاء واللقاء، أستودعكم وفي أمان الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان الأحياء في